صلى الله عليك.
يا مرحبتين.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. فبإسنادكم حفظكم الله للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، نواصل قراءة كتابه فتح الباري على شرح صحيح البخاري. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الإيمان يأريز إلى المدينة. قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا أنس بن عياض قال: حدثني عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان لا يأريز إلى المدينة كما تأريز الحية إلى جحرها. قال رحمه الله تعالى: قوله باب الإيمان يأريز بفتح أوله وسكون الهمزة وكسر الراء، وقد تضم بعدها زاي. وحكى ابن التين عن بعضهم فتح الراء وقال: إن الكسر هو الصواب. وحكى أبو الحسن السراج ضم الراء، وحكى القابسي الفتح ومعناه ينضم ويجتمع. قوله: حدثني عبيد الله وابن عمر العمري. قوله: عن خبيب بالمعجمة مصغرة، وكذا رواه أكثر أصحاب عبيد الله، وخبيب هو خال عبيد الله المذكور، وقد روى عنه بهذا الإسناد
روية
عدة أحاديث. قد روي نعم وقد روي عنه بهذا الإسناد عدة أحاديث. وفي رواية يحيى بن سليم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أخرجه ابن حبان والبزار. وقال البزار: إن يحيى بن سليم أخطأ فيه، وهو كما قال، وهو ضعيف في عبيد الله بن عمر. قوله: عن حفص بن عاصم أي ابن عمر بن الخطاب. قوله: كما تأرز الحية إلى جحرها، أي إنها كما تنتشر من جحرها في طلب ما تعيش به، فإذا راعها شيء رجعت إلى جحرها. كذلك الإيمان انتشر في المدينة، وكل مؤمن له من نفسه سائق إلى المدينة لمحبته في النبي صلى الله عليه وسلم، فيشمل ذلك جميع الأزمنة، لأنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للتعلم منه، وفي زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم للاقتداء بهديهم، ومن بعد ذلك لزيارة قبره صلى الله عليه وسلم والصلاة في مسجده والتبرك بمشاهدة آثاره وآثار أصحابه. وقال الداودي: كان هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم والقرن الذي كان منهم والذين يلونهم خاصة. وقال القرطبي: فيه تنبيه على صحة مذهب أهل المدينة وسلامتهم من البدع، وأن عملهم حجة كما رواه مالك. انتهى. وهذا إن سلم اختص بعصر النبي صلى الله عليه وسلم
الدكتور
والخلفاء الراشد وهذا إن سلم اختص بعصر النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين، وأما بعد ظهور الفتن وانتشار الصحابة في البلاد، ولا سيما في أواخر المئة الثانية وهلم جرا، فهو بالمشاهدة بخلاف ذلك. قال رحمه الله تعالى: باب إثم من كاد أهل المدينة. قال: حدثنا حسين بن حريث قال: أخبرنا الفضل عن جعيد عن عائشة هي بنت سعد قالت: سمعت سعد رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يكيد أهل المدينة أحد إلا الماع كما ينماع الملح في الماء. قوله: باب إثم من كاد أهل المدينة، أي أراد بأهلها سوءا، والكيد المكر والحيلة في المساءة. قوله: أخبرنا الفضل هو ابن موسى، والجعيد هو ابن عبد الرحمن، وعائشة بنت سعد أي ابن أبي وقاص قالت: سمعت سعدا، تعني أباها. قوله: إلا الماع أي ذاب. وفي رواية مسلم من طريق أبي عبد الله القراضي عن أبي هريرة وسعد جميعا، فذكر حديث فيه من أراد أهلها بالسوء إن أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. وفي هذه الطريق تعقب على القطب الحلبي، حيث زعم أن هذا الحديث من أفراد البخاري. نعم، في أفراد مسلم من طريق عامر بن سعد عن أبيه في أثناء حديث: ولا يريد أحد أهل المدينة بسوء إلا أذابه الله في النار ذوب الرصاص أو ذوب الملح في الماء. قال عياض: هذه الزيارة تدفع إشكال الأحاديث الأخرى، وتوضح أن هذا حكمه في الآخرة، أن هذا حكمه، يعني الفعل صحيح؟ أن هذا حكمه في الآخرة، ويحتمل أن
حكم
يكون
الشخص
المراء
نعم
آه نعم
أو حكم الفعل نعم
نعم صلى الله عليه وسلم. ويحتمل أن يكون المراد من
حكم
من أرادها
الكائد
في حي...
أو حكم الكائد
نعم صلى الله عليه وسلم. ويحتمل أن يكون المراد من أرادها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بسوء محل أمره، كما يضمحل الرصاص في النار فيقول في اللفظ تقديم وتأخير، ويؤيده قوله أو ذوب الملح في الماء. ويحتمل أن يكون المراد لمن أرادها في الدنيا بسوء، وأنه لا يمهل بل يذهب سلطانه عن قرب، كما وقع لمسلم بن عقبة وغيره فإنه عوجل عن قرب، وكذلك الذي أرسله. قال ويحتمل أن يكون المراد من كادها اغتيالا وطلبا لغرتها في غفلة فلا يتم له أمر، بخلاف من أتى ذلك جهارا كما استباحها مسلم بن عقبة وغيره. وروى النسائي من حديث السائب بن خلاد رفعه: من أخاف أهل المدينة ظالما لهم أخافه الله وكانت عليه لعنة الله الحديث. ولابن حبان نحوه من حديث جابر. قال رحمه الله تعالى: باب آطام المدينة. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن شهاب قال أخبرني عروة قال سمعت أسامة رضي الله عنه قال: أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من آطام المدينة فقال: هل ترون ما أرى؟ إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. تابعه معمر وسليمان بن كثير عن الزهري. قوله: باب آطام المدينة بالمد جمع أطم بضمتين، وهي الحصون التي تبنى بالحجارة، وقيل هو كل بيت مربع مسطح، والآطام جمع قلة وجمع الكثرة أطوم، والواحدة أطمة كأكمة. وقد ذكر الزبير بن بكار في أخبار المدينة ما كان بها من الآطام قبل حلول الأوس والخزرج بها، ثم ما كان بها بعد حلولهم، وأطال في ذلك. قوله أشرف أي نظر من مكان مرتفع. قوله مواقع أي مواضع السقوط، وخلال أي نواحيها، شبه سقوط الفتن وكثرتها بسقوط القطر في الكثرة والعموم، وهذا من علامات نبوة لإخباره بما سيكون. ظهر مصداق ذلك من قتل عثمان ولم جرا، ولا سيما يوم الحرة. والرؤية المذكورة يحتمل أن تكون بمعنى العلم أو رؤية العين، بأن تكون الفتن مثلت له حتى رآها، كما مثلت له الجنة والنار في القبلة حتى رآهما وهو يصلي. قوله تابعه معمر وسليمان بن كثير: أما رواية معمر فوصلها المؤلف في الفتن، وأما متابعة سليمان بن كثير فوصلها المؤلف في بر الوالدين له خارج الصحيح. وسيأتي بقية الكلام على هذا الحديث في كتاب الفتن. قال رحمه الله تعالى: باب لا يدخل الدجال المدينة. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال، لها يومئذ 7 أبواب، على كل باب ملكان. قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن نعيم بن عبد الله المجمري عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على انقاب المدينه ملائكه لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا الوليد قال حدثنا ابو عمرو قال حدثنا اسحاق قال حدثني انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، ليس له من نقابها نقب إلا عليه الملائكة صافين يحرسونها، ثم ترجف المدينة بأهلها 3 رجفات، فيخرج الله كل كافر منافق. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا طويلا عن الدجال، فكان فيما حدثنا به أن قال: يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة بعض السباخ التي بالمدينة، فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس أو قال من خير الناس، فيقول: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه. فيقول الدجال: أرأيت إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر؟ فيقولون: لا. فيقتله ثم يحييه، فيقول حين يحييه: والله ما كنت قط أشد بصيرة مني اليوم. فيقول الدجال: أقتله فلا أسلط عليه. قوله: باب لا يدخل الدجال
عندي
المدينة.
فلا يثبت بالياء بدل الهمزة يعني.
فلا يسلط. نعم، فلا يسلط عليه، صلى الله عليه. قوله باب لا يدخل الدجال المدينة، أورد فيه 4 أحاديث. الأول حديث أبي بكر وسيأتي الكلام عليه مستوفى في كتاب الفتن. قوله عن جده وابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. قوله على كل باب، في رواية الكشميهني، في رواية الكشميهني لكل باب. الثاني حديث أبي هريرة، قوله على أنقاب المدينة، جمع نقب بفتح النون والقاف بعدها موحدة، ووقع في حديث أنس
نقب
وأبي سعيد اللذين بعده. نعم،
نقب
آه نعم، صلى الله عليه وسلم. جمع نقب بفتح النون والقاف بعدها موحدة، ووقع في حديث أنس وأبي سعيد اللذين بعده على نقابها، جمع نقب بالسكون وهما بمعنى. قال ابن وهب المراد بها المداخل، وقيل الأبواب، وأصل النقب الطريق بين الجبلين، وقيل الأنقاب الطرق التي يسلكها الناس. ومنه قوله تعالى فنقبوا في البلاد، قوله لا يدخلها الطاعون ولا الدجال، سيأتي في الطب بيان من زاد في هذا الحديث مكة. الثالث حديث أنس، قوله حدثنا أبو عمرو هو الأوزاعي، وإسحاق هو ابن عبد الله بن أبي طلحة. قوله ليس من بلد إلا سيطأه الدجال، هو على ظاهره وعمومه عند الجمهور. وشذ ابن حزم فقال المراد إلا يدخله بعثه وجنوده، وكأنه استبعد إمكان دخول الدجال جميع البلاد لقصر مدته، وغفل عما ثبت في صحيح مسلم أن بعض أيامه يكون قدر السنة. قوله ثم ترجف المدينة، أي يحصل لها زلزلة بعد أخرى، ثم ثالثة حتى يخرج منها من ليس مخلصا في إيمانه ويبقى بها
يخرج
المؤمن. نعم، حتى يخرج منها من ليس مخلصا في إيمانه ويبقى بها المؤمن الخالص، فلا يسلط عليه الدجال. ولا يعارض هذا ما في حديث أبي بكر الماضي أنه لا يدخل المدينة رعب الدجال، لأن المراد بالرعب ما يحدث من الفزع من ذكره والخوف من عتوه، لا الرجفة التي تقع بالزلزلة لإخراج من ليس بمخلص. وحمل بعض العلماء الحديث الذي فيه أنها تنفي الخبث على هذه الحالة دون غيرها. وقد تقدم أن الصحيح في معناه أنه خاص بناس وبزمان، فلا مانع أن يكون هذا الزمان هو المراد، ولا يلزم من كونه مرادا نفي غيره. الحديث الرابع حديث أبي سعيد، قوله بعض السباخ بكسر المهملة وبالموحدة الخفيفة، وآخره معجمة، وسيأتي الكلام عليه أيضا في الفتن. وحاصل ما في هذه الأحاديث إعلامه صلى الله عليه وسلم أن الدجال لا يدخل المدينة ولا الرعب منه كما مضى. قال رحمه الله تعالى باب المدينة تنفي الخبث. قال حدثنا عمرو بن عباس، قال حدثنا عبد الرحمن، قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه، جاء عربي الى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعه على الاسلام، فجاء من الغد محموما فقال اقلني، فابى ثلاث مرار، فقال المدينه كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها، صحيح؟ او طيبها.
عندي وتنصع طيبها هي هذه الكلمة، وسيأتي عليها يعني الشرح. فيها اختلاف كثير جدا في
نعم،
الضبط.
صلى الله عليك، صلى الله عليك. قال حدثنا سليمان بن حرب، قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد قال سمعت زيد بن ثابت رضي الله عنه يقول لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد رجع ناس من أصحابه، فقالت فرقة نقتلهم وقالت فرقة لا نقتلهم، فنزلت فما لكم في المنافقين فئتين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها تنفي الرجال كما تنفي النار خبث الحديد. قوله باب بالتنوين، المدينة تنفي الخبث أي بإخراجه وإظهاره. قوله حدثنا عمرو بن عباس بالموحدة والمهملة، وعبد الرحمن هو ابن مهدي، وسفيان هو الثوري. قوله عن جابر وقع في الأحكام من وجه آخر عن ابن المنكدر قال سمعت جابرا. قوله جاء عربي لم أقف على اسمه إلا أن الزمخشري ذكر في ربيع الأبرار أنه قيس بن أبي حازم، وهو مشكل لأنه تابعي كبير مشهور صرحوا بأنه هاجر فوجد النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، فإن كان محفوظا فلعله آخر وافق اسمه واسم أبيه، وفي الذيل لأبي موسى في الصحابة قيس بن أبي حازم المنقري، فيحتمل أن يكون هو هذا قوله. فبايعه على الإسلام فجاء من الغد محموما فقال أقلني، ظاهره أنه سأل الإقالة من الإسلام وبه جزم عياض، وقال غيره إنما سقاله من الهجرة، وإلا لكان قتله على الردة. سيأتي الكلام على وإلا لكان قتله على الردة. سيأتي الكلام على هذا الحديث مستوفا في كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى. قوله ثلاث مرار يتعلق بأقلني ويقال معا. قوله تنفي خبثها تقدم الكلام عليه في أوائل المدينة.
بأقلني وبقال بهذا وبهذا يعني.
نعم، وبقال معا، أحسن الله إليك، يتعلق بأقلني وبقال معا. قوله تنفي خبثها تقدم الكلام عليه في أوائل المدينة. قوله وينصع بفتح أوله وسكون النون وبالمهملتين من النصوع وهو الخلوص، والمعنى أنها إذا نفت الخبث تميز الطيب واستقر فيها. وأما قوله طيبها فضبطه الأكثر بالنصب على المفعولية، وفي رواية الكشميهني بالتحتانية أوله ورفع طيب ورفع طيبها
رفع
على الفاعلية، وطيب
طيبها
طيبها نعم ورفع طيبها على الفاعلية وطيبها للجميع بالتشديد. وضبطه القزاز بكسر أوله والتخفيف، ثم استشكله فقال لم أرى للنصوع في الطيب ذكرا، وإنما الكلام
الطيب
يتضوع في الطيب. نعم،
يعني من
لم
جعل
أرى للنصوع في
كرهها
الطيب
من
ذكرا.
الطيب فيعترض عليه ويقول لم أرى للنصوع في الطيب ذكرا، لم يرد في كلام العرب يعني.
نعم، صلى الله عليه وسلم. فقال لم أرى للنصوع في الطيب ذكرا، وإنما الكلام يتضوع بالضاد المعجمة وزيادة الواو الثقيلة. قال ويروى وتنضخ بمعجمتين. وأغرب الزمخشري في الفائق فضبطه بموحدة وضاد معجمة وعين، وقال هو من أبضعه بضاعة إذا دفعها إليه، يعني أن المدينة تعطي طيبها لمن سكتيبها لمن سكنها. صحيح، طيبها ولا طيبها؟
فضبطه
أن
بموحد وهو من أبضعه بضعة تعطي طيب.
نعم، المدينة تعطي طيبها لمن سكنها. وتعقبه الصغاني بأنه خالف جميع الرواة في ذلك، وقال ابن الأثير المشهور بالنون والصاد المهملة.
يعني جعلها تبضع، صحيح؟ تبضع طيبها اللي هو ضبط الزمخشري في الفاء.
تبدع طيبها.
نفس الرسم اللي في الحديث، لكنه جعلها ايه؟ بموحدة وضبط، يبقى تبضع من أبضعه بضاعة إذا دفعها إليه، يبقى تبضع
نعم،
تعطي.
نعم، صلى الله عليه. قوله عن عبد
جميل.
الله بن يزيد هو الخطمي، وفي الإسناد صحابيان، وفي الإسناد صحابيان أنصاريان في نسق واحد. قوله رجع ناس من أصحابه هم عبد الله بن أبي ومن تبعه، وسيأتي الكلام عليه في تفسير سورة النساء. والغرض منه هنا بيان ابتداء قوله تنفي الرجال، وأنه كان في أحد. قوله الرجال كذا للأكثر والكشميهني الدجال بالدال وتشديد الجيم، هو تصحيف وقع في غزوة أحد في الذنوب. وفي تفسير النسائي في الخرس، فأخرجه في هذه المواضع كلها من طريق شعبة، وقد أخرجه مسلم والترمذي والنسائي من طريق غندر عن شعبة باللفظ الذي أخرجه في التفسير من طريق غندر. وغندر أثبت الناس في شعبة، وروايته توافق رواية حديث جابر الذي قبله حيث قال فيه تنفي خبثها. وكذا أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة بلفظه تخرج الخبث. ومضى في أول فضائل المدينة من وجه آخر عن أبي هريرة تنفي الناس، والرواية التي هنا بلفظه تنفي الرجال لا تنافي الرواية بلفظ الخبث، بل هي مفسرة للرواية المشهورة بخلاف تنفي الذنوب. ويحتمل أن يكون فيه حذف تقديره أهل الذنوب فيلتئم مع باقي الروايات. قوله عفوا
باب
نعم. قال رحمه الله تعالى: باب. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا ابي قال سمعت يونس عن ابن شهاب عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل بالمدينه ضعفي ما جعلت بمكه من البركه. تبعه عثمان بن عمر عن يونس قال حدثنا قتيبه قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن حميد عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قدم من سفر فنظر الى جدارات المدينه اوضع راحلته وان كان على دابه حركها من حبها.
عندي فنظر إلى جدوراتي.
بدون تشديد يعني.
نعم.
نعم. نعم حسنا عليك. قوله: باب. كذا الأكثر بلا ترجمة. وسقط من رواية أبي ذر فأشكله على تقدير ثبوته فلم يدره من تعلق بالذي قبله لأنه بمنزلة الفصل من الباب. وقد ورد فيه حديثين لأنس، ووجه تعلق الأول منها بترجمة نفي الخبث أن قضية الدعاء بتضعيف البركة وتكثيرها تقليل ما يضادها، فيناسب ذلك نفي الخبث. وجه تعلق الثاني أن قضية حب الرسول صلى الله عليه وسلم للمدينة أن تكون بالغة في طيب ذاتها وأهلها، فيناسب ذلك أيضا. وقد تقدم الكلام على الثاني في أواخر أبواب العمرة، وأما الأول فقوله فيه حدثنا أبي هو جرير بن حازم ويونس هو ابن يزيد. قوله: اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة، أي من بركة الدنيا، بقرينة قوله في الحديث الآخر: اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا. ويحتمل أن يريد ما هو أعم من ذلك، لكن يستثنى من ذلك ما خرج بدليل كتضعيف الصلاة بمكة على المدينة، واستدل به عن تفضيل المدينة على مكة وهو ظاهر من هذه الجهة، لكن لا يلزم من حصول أفضلية المفضول في شيء من الأشياء ثبوت الأفضلية له على الإطلاق. وأما من ناقض ذلك بأنه يلزم أن يكون الشام واليمن أفضل من مكة لقوله في الحديث الآخر: اللهم بارك لنا في شامنا، وأعادها ثلاثا، فقد تعقب بأن التأكيد لا يستلزم التكثير المصرح به في حديث الباب. وقال ابن حزم: لا حجة في حديث الباب لهم، لأن تكثير البركة بها لا يستلزم الفضل في أمور الآخرة. ورده عياض بأن البركة أعم من أن تكون في أمور الدين أو الدنيا، لأنها بمعنى النماء والزيادة. فأما في الأمور الدينية فلما يتعلق بها من حق الله تعالى من الزكاة والكفارات، ولا سيما في وقوع البركة في الصاع والمد. وقال النووي: الظاهر أن البركة حصلت في نفس المكيل بحيث يكفي المد فيها من لا يكفيه في غيرها، وهذا أمر محسوس عند من سكنها. وقال القرطبي: إذا وجدت البركة فيها في وقت حصلت إجابة الدعوة، ولا يستلزم دوامها في كل حين ولكل شخص، والله أعلم. قوله: تبعه عثمان بن عمر عن يونس، أي تابع جرير بن حازم في رواية هذا الحديث عن يونس بن يزيد عن زهري عثمان بن عمر بن فارس، فرواه عن يونس بن يزيد، ورواية عثمان بن عمر موصولة في كتاب علل حديث الزهري. جمع محمد بن يحيى الذهلي. نعم.
يعني
كذا
تصنيف
وجدته بخط نعم كذا وجدته بخط بعض المصنفين ولم أقف عليه في كتاب الذهلي، وقد ضاق مخرجه على الإسماعيلي، فأخرجه من طريق عبد الله بن وهب ومن طريق شبيب بن سعيد وعلقمة من طريق عنبسة بن خالد، كلهم عن يونس بن يزيد. وساق رواية وهب بن جرير فقال حدثنا أبو يعلى قال حدثنا زهير أبو خيثمة وقاسم بن أبي شيبة كلاهما عن وهب بن جرير، وصرح في رواية زهير عن وهب بسماع جرير له من يونس، ثم قال قاسم بن أبي شيبة ليس من شرط هذا الكتاب. ونقل مغلطاي كلام الإسماعيلي هذا وتبعه شيخنا ابن ملقن، وقال في أخيه قال الإسماعيلي أبو شيبة ليس من شرط هذا الكتاب، وهو سهو كأنه أراد أن يكتب قاسم بن أبي شيبة فقال وأبو شيبة. ثم قال مغلطاي وقال الإسماعيلي قال الحسن عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكره، وقال يعني المدينة، انتهى. وهذا نظر من لم
وهذا
يطلع
نظر
على
من
حقيقة
لم
الحال. نعم صلى الله عليه. وهذا نظر من لم يطلع على حقيقة الحال فيه، إذ الإسماعيلي ذكر رواية الحسن عن أنس لهذا الحديث متابعة لرواية يونس عن الزهري عن أنس، كما ذكر رواية ابن وهب وشبيب بن سعيد متابعة لجرير بن حازم عن يونس، وليس كذلك. وإنما أورد الإسماعيلي طريق شبيب بن سعيد فقال أخبرني الحسن يعني ابن سفيان قال حدثنا إبراهيم بن سعيد قال حدثنا أحمد بن شبيب بن سعيد قال حدثنا أبي عن يونس عن الزهري. ثم تحول الإسماعيلي إلى طريق ابن وهب، قال ابن وهب حدثنا يونس عن ابن شهاب قال حدثني أنس، وساق الحديث على لفظه، ثم قال بعد فراغه وقال الحسن عن أنس، ومراده أن رواية ابن وهب فيها تصريح ابن شهاب وهو الزهري أن أنس حدثه، بخلاف رواية شبيب بن سعيد التي أخرجها من طريق الحسن بن سفيان فإنه قال فيها عن أنس. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب كراهية النبي صلى الله عليه وسلم أن تعرى المدينة. صحيح، أن تعرى. نعم
صحيح.
نعم أحسن الله عليك. قال حدثنا ابن سلام قال أخبرنا الفزاري عن حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه قال أراد بنو سلمة أن يتحولوا إلى قرب المسجد، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعرى المدينة، وقال يا بني سلمة ألا تحتسبون آثاركم، فأقاموا. قوله باب كراهية النبي صلى الله عليه وسلم أن تعرى المدينة، ذكر فيه حديث أنس في قصة بني سلمة، وقد تقدم الكلام عليه في باب احتساب الآثار في أوائل صلاة الجماعة. تنبيه: ترجم البخاري بالتعليلين، فترجم في الصلاة باحتساب الآثار لقوله صلى الله عليه وسلم مكانكم تكتب لكم آثاركم، وترجم هنا بما ترى لقول الراوي، فكره النبي صلى الله عليه وسلم مكانكم. نعم مكانكم تكتب لكم آثاركم أو آثاركم. نعم وترجم هنا بما ترى لقول الراوي، فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن تعرى المدينة، وكأنه صلى الله عليه وسلم اقتصر في مخاطبتهم على التعليل المتعلق بهم لكونه أدعى لهم إلى الموافقة. قوله ألا تحتسبون كذا للأكثر، وفي رواية ألا تحتسبوا، وحذف نون الرفع في مثل هذا لغة مشهورة. قال رحمه الله تعالى: باب حدثنا مسدد عن يحيى عن عبيد الله بن عمر قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة
هل
من رياض
يمكن أن
الجنة.
يكون هذا الكلام مدخلا إلى شيء طيب، من مثل أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نص على علة، وأن أنسا فهم علة أخرى، فيكون حجة في فهم العلل التي لم ينص عليها من الحديث؟ وإن نص الشرع على بعضها، أو إن نص الشرع على علة، فيكون هذا من باب إنه الشرع إذا نص على علة من العلل فلا يمتنع أن يكون في النص علل أخرى، لكن هذا يحتاج يعني لاستقراء بقية الأحاديث التي ورد فيها مثل هذا. الله أعلم.
نعم الله عليك. قال رحمه الله تعالى: باب حدثنا مسدد عن يحيى عن عبيد الله بن عمر قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة رياض الجنة، ومنبري على حوضي. قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال، فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول: كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله. وكان بلال إذا أقلع عنه الحمى يرفع عقيرته يقول: ألا ليت شعري هل أبي تن ليلة بواد وحولي إذ خير وجليل، وهل أردن يوما مياه مجنة، وهل يبدون لي
وهل
شامة
أردن
وطفيل، وهل أردن نعم وهل أردا يوما مياه مجنة، وهل يبدو لي شامة وطفيل. وقال: اللهم العن شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدنا، وصححها لنا وانقل حماها إلى الجحفة. قالت: وقدمنا المدينة وهي أوبأ أرض الله. قالت: فكان بطحان يجري نجلا تعني ماء آجنا. قال حدثنا يحيى بن بكير
يجري
قال حدث
أجنا بدون
أجنا
مد يعني.
نعم نعم صلى الله عليه
أمين.
تعني ماء أجنا. قال حدثنا يحيى ابن بكير قال حدثنا ليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن ابي هلال عن زيد بن اسلم عن ابيه عن عمر رضي الله عنه قال: اللهم ارزقني شهاده في سبيلك، واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. وقال ابن زريع عن روح بن القاسم عن زيد بن اسلم عن امه عن حفصه بنت عمر رضي الله عنهما قالت: سمعت عمر نحوه. وقال هشام عن زيد عن ابيه عن حفصه قال: سمعت عمر رضي الله عنه. قال رحمه الله تعالى: قوله باب كذا في جميع النسخ بلا ترجمة، هو مشتمل على حديثين وأثر، ولكل منهما تعلق بالترجمة التي قبله. فحديث ما بين بيتي ومنبري روضة برياض الجنة فيه إشارة إلى الترغيب في سكن المدينة، وحديث عائشة في قصة وعك أبي بكر وبلال فيه دعاؤه صلى الله عليه وسلم المدينة بقوله: اللهم صححها، وفي ذلك إشارة إلى الترغيب في سكناها أيضا. وأثر عمر في دعائه بأن تكون وفاته بها ظاهر في ذلك، وفي كل ذلك مناسبة لكراهته صلى الله عليه وسلم أن تعرى المدينة، أي التصير خالية. فما الحديث الأول في المنبر فقوله: ما بين بيتي ومنبري كذا للأكثر، وقع في رواية ابن عساكر وحده قبري بدل بيتي، وهو خطأ، فقد تقدم هذا الحديث في كتاب الصلاة قبيل الجنائز بهذا الإسناد بلفظ بيتي، وكذلك هو في مسند مسدد شيخ البخاري فيه. نعم، وقع في حديث سعد بن أبي وقاص عند البزاري بسند رجاله ثقات، وعند الطبراني من حديث ابن عمر بلفظ القبر. فعلى هذا المراد بالبيت في قوله بيتي أحد بيوته لا كلها، وهو بيت عائشة الذي صار فيه قبره. وقد ورد الحديث بلفظ ما بين المنبر وبيت عائشة روضة من رياض الجنة، أخرجه الطبراني في الأوسط. قوله روضة من رياض الجنة أي كروضة من رياض الجنة في
لكن
نزول
يبقى
الرحمة
قول الحافظ بسند رجاله ثقات، لم تتحقق صحة الحديث.
نعم.
يعني بين الصحة وبين توثيق الرجال مفازة، ما زال هناك شروط للحديث لم تتوفر في هذه الكلمة.
نعم.
يعني كلمة رجاله ثقات تعطي شيئين اثنين، تعطي أنهم عدول وأنهم ضابطون فقط، لا تعطي اتصال السند، ولا تعطي خلوه من الشذوذ، ولا تعطي خلوه من العلل. فهذا
نعم
الكل هذا الـ هذا الـ الاستنباط بناء على تصحيح الحديث.
نعم صلى الله عليه.
ترجمة
قوله روضة من رياض الجنة أي كروضة من رياض الجنة في نزول الرحمة وحصول السعادة بما يحصل من ملازمة حلق الذكر، لا سيما في عهده صلى الله عليه وسلم، فيكون تشبيها بغير أداة، أو المعنى أن العبادة فيها تؤدي إلى الجنة فيكون مجازا، أو هو على ظاهره، وأن المراد أنه روضة حقيقة بأن ينتقل ذلك الموضع بعينه. نعم
حقيقة.
نعم صحيح. أن المراد أنه روضة حقيقة، صحيح، بأن ينتقل
وأن
ذلك
المراد
أنه
أنه روضة
نعم
حقيقة.
نعم روضة حقيقة. نعم أحسن الله لك. بأن ينتقل ذلك الموضع بعينه في الآخرة إلى الجنة، هذا محصل ما أوله العلماء
وأن
في هذا
المراد
الحديث.
أنه روضة، وكلمة حقيقة منصوبة.
نعم أحسن الله لك. هذا محصل ما أوله العلماء في هذا الحديث، وهي على ترتيب هذا في القوة. وما قبره من بري على حوضي أن ينقل يوم القيامة فينصب على الحوض. وقال أكثر المراد منبره بعينه الذي قال هذه المقالة وهو فوقه، وقيل المراد المنبر الذي يوضع له يوم القيامة، والأول أظهر، ويؤيده حديث أبي سعيد المتقدم، وقد رواه الطبراني في الكبير من حديث أبي واقد الليثي رفعه: إن قوائم منبري رواتب في الجنة. وقيل معناه أن قصد منبره والحضور عنده لملازمة الأعمال الصالحة، يورد صاحبه إلى الحوض ويقتضي شربه منه، والله أعلم. ونقل ابن زبالة أن ذرع ما بين
زبالة.
زبالة نعم ونقل ابن زبالة أن ذرع ما بين المنبر والبيت الذي فيه القبر الآن 53 ذراعا، وقيل 54 وسدس، وقيل 50 إلا ثلثي ذراع، وهو الآن كذلك، فكأنه نقص لما أدخل من الحجرة في الجدار. واستدل به على أن مدينة أفضل من مكة، لأنه أثبت التي بين
كأنه
البيت
نقص
والمنبر من الجنة.
ممكن تمشي لما وممكن تمشي لما. نعم،
نعم صلى الله.
وعندي عليها لما برضو. نعم،
واستدل به على أن المدينة أفضل من مكة، لأنه أثبت التي بين البيت والمنبر من الجنة. وقد قال الحديث الآخر: لقاب قوس أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. وتعقبه ابن حزم بأن قوله إنها من الجنة مجاز، إذ لو كانت حقيقة لكانت كما وصف الله الجنة: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وإنما المراد أن الصلاة فيها تؤدي إلى الجنة كما يقال في اليوم الطيب: هذا من أيام الجنة. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجنة تحت ظلال السيوف. قال: ثم لو ثبت أنه على الحقيقة لما كان الفضل إلا لتلك البقعة خاصة، فإن قيل إنما قرب منها أفضل مما بعد، لازم أن يقول إن الجحفة أفضل من مكة ولا قائل به. وأما حديث عائشة فقوله: وعك بضم أوله، أي أصابه الوعك وهو الحمى، وقيل مغث الحمى. وسيأتي شرح هذا الحديث مستوفا في كتاب المغازي أول الهجرة إن شاء الله تعالى. قوله قالت يعني عائشة، والقائل عروة، فهو متصل. قوله: وهي أوبأ بالهمز بوزن أفعل من الوباء، والوباء مقصور بهمز وبغير همز، هو
والوباء
المرض العام.
مقصور
نعم
بهمز
بهمز
وبغير
وغيره.
همز،
نعم والوباء
يعني يمكن
مقصور
أن يكون
بهمز.
الوباء والوباء
نعم
يعني بدون مد يعني.
نعم السلام عليكم. والوباء مقصور بهمز بغير همز، هو المرض العام، ولا يعارض قدومهم عليها، وهي بهذه الصفة نهيه صلى الله عليه وسلم عن القدوم على الطاعون،
ولا
لأن
يعارض
ذلك
قدومهم، ده الفاعل، نهيه ده المفعول.
ولا يعارض قدومهم ولا قدومهم نعم ولا يعارض
فالنبي صلى الله عليه
قدومهم
وسلم
عليها.
نهى عن القدوم على الأماكن التي فيها الطاعون، فهو
نعم
يريد أن يقول: طب هل لما قدموا عليها وهي كذلك يعارض نهيه صلى الله عليه وسلم عن القدوم على المكان الذي به الطاعون؟
نعم
إذا سمعتم
صلى الله عليه.
بالطاعون في أرض.
نعم أحسن الله لكم. ولا يعارض قدومهم عليها، وهي بهذه الصفة نهيه صلى الله عليه وسلم عن القدوم على الطاعون، لأن ذلك كان قبل النهي، أو أن النهي يختص بالطاعون ونحوه من الموت الذريع لا المرض ولو عم. قوله قالت فكان بطحان يعني وادي المدينة، وقولها يجري نجلا يعني ماء أجنا هو من تفسير الراوي عنها، وغرضها بذلك بيان السبب في كثرة الوباء بالمدينة، لأن الماء الذي هذه صفته يحدث عنده المرض. وقيل النجل النز بنون وزاي، يقال استنجل الوادي إذا ظهر نزوزه، ونجلا بفتح النون وسكون الجيم وقد تفتح، حكاه ابن التين. وقال ابن فارس النجل بفتحتين، النجل بفتحتين ساعة العين، وليس هو المراد هنا. وقال ابن السكيت النجل العين حين تظهر وينبع عين الماء. وقال الحربي نجلا أي
أيوة،
واسعا ومنه
هذا
عين. نعم
عندي كتب. وقال ابن السكيت النجل النز حين يظهر وينبع عين الماء، يعني كأنه في البداية يعني.
نعم السلام عليكم. وقال الحربي نجلا أي واسعا ومنه عين النجلاء أي واسعة. وقيل هو الغدير الذي لا يزال فيه الماء، قوله تعني ماء أجنا بفتح الهمزة وكسر الجيم بعدها نون أي متغيرا. قال عياض هو خطأ ممن فسره، فليس المراد هنا الماء المتغير. قلت وليس كما قال، في إن عائشة قالت ذلك في مقام التعليل لكون المدينة كانت وبيئة. ولا شك أن النجل إذا فسر بكونه الماء الحاصل من النز فهو بصدد أن يتغير، وإذا تغير كان استعماله مما يحدث الوباء في العادة. وأما آثار عمر فذكر ابن سعد سبب دعائه بذلك، وهو ما أخرجه بإسناد صحيح عن عوف بن مالك أنه رأى رؤيا فيها أن عمر شهيد مستشهد، فقال لما قصها عليه أنى لي بالشهادة وأنا بين ظهراني جزيرة العرب لست أغزو والناس حولي، ثم قال بلى يأتي بها الله إن شاء.
يأتي الله بها إن شاء. عندي
نعم صلى
قدم
الله عليه.
لفظ الجلالة.
نعم صلى الله عليه. قوله وقال ابن زريع روح بن القاسم وصله الإسماعيلي عن إبراهيم بن هاشم عن أمية بن بسطام عن يزيد بن زريع به، ولفظه عن حفصة قالت سمعت عمر يقول اللهم قتلا في سبيلك وفاة ببلد نبيك. قالت فقلت وأن يكون هذا؟ قال يأتي به الله إذا شاء. قوله وقال هشام بن سعد عن زيد عن أبيه عن زيد عن أبيه أسلم، وصله ابن سعد عن محمد بن إسماعيل بن أبي فديك عنه،
هذا
ولفظه
يمكن
عن
أن
حفصة
يكون
أنها
فيه أن يكون أن يجعل تفصيلا في مسألة التعدي في الدعاء. والله أعلم يعني.
صلى الله عليه وسلم.
يعني سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما قال لولده وهو يدعو يقول اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. فعمر رضي الله عنه وأرضاه هنا يقول اللهم قتلا في سبيلك ووفاة في بلد نبيك، يعني يحدد القتل ويحدد البلد، وأيضا هو من البعد بمكان، حتى قالت أم المؤمنين وأن يكون هذا، وهناك هو الذي استبعد هذا أيضا. أن لي بالشهادة وأنا بين ظهراني جزيرة العرب لست أغزو والناس حولي. والله أعلم.
نعم صلى الله عليكم. قوله وقال هشام ابن سعد عن زيد عن ابي اسلم، وصله ابن سعد محمد بن اسماعيل بن ابي فريك عنه، ولفظه عن حفصه انها سمعت اباها يقول فذكر مثله، وفي اخره ان الله ياتي بامره ان شاء. واراد البخاري بهذين التعليقين بيان الاختلاف فيه على زيد بن اسلم، فاتفق هشام بن سعد وسعيد بن ابي هلال على انه عن زيد عن ابيه اسلم عن عمر، وقد تابعهما حفص بن ميسره عن زيد عند عمر بن شبته، وانفرد روح بن القاسم عن زيد بقوله عن امه. وقد رواه ابن سعد عن معن بن عيسى عن مالك عن زيد بن اسلم ان عمر فذكره مرسلا، والحديث طريق أخرى أخرجها البخاري في تاريخه من طريق محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله القاري عن جده عن أبيه محمد عن أبيه عبد الله أنه سمع عمر يقول ذلك. وطريق أخرى أخرجها عمر بن شبة من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن عمر إسنادها صحيح، ومن وجه آخر منقطع. وزاد: فكان الناس يتعجبون من ذلك ولا يدرون ما وجهه حتى طعن أبو لؤلؤة عمر رضي الله عنه. تنبيه: تقدم ما يتعلق بفضل الصلاة في المسجد النبوي ومسجد قباء والمسجد الأقصى في أبواب في أواخر كتاب الصلاة. خاتمة: اشتمل ذكر المدينة على 26 حديثا، المعلق منها 4 والمكرر منها فيه وفيما مضى 9 والخالص 17، وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث أبي هريرة في ذكر بني حارثة وحديث أبي بكرة في ذكر الدجال. وفيه من الآثار أثر واحد، وهو أثر عمر الذي ختم به فأخرجه موصولا ومعلقا، وفيه إشارة إلى حسن الختام. فنسأل الله تعالى أن يختم لنا بالحسنى، وأن يعين على ختم هذا الشرح، ويرفعنا به إلى المحل الأسنى، إنه على كل شيء قدير.
نعم، جزاكم الله خيرا.
وهذا ختام يومنا في المدينة.
ما شاء الله. نعم،
الله يسلمك.
ما أنا بقول إحنا طولنا على الشيخ في القراءة يعني، ولكن يعني لنا إيه عذر بأن مشتاقون يعني.
لكن سطح المسجد
ما
النبوي
شاء
الآن
الله، تفضل الله منه،
منا ومنكم
وعادها الله عليكم
آمين
أعواما عديدة.
وإياكم يا رب، والسامعين أجمعين.
آمين جميعا. تفضل شيخ محمد.
قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الصوم. قوله: بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الصوم، كذا للأكثر في رواية، وفي رواية النسفي كتاب الصيام، وثبتت البسملة للجميع. والصوم والصيام في اللغة الإمساك، وفي الشرع إمساك مخصوص في زمن مخصوص عن شيء مخصوص بشرائط مخصوصة. وقال صاحب المحكم: الصوم ترك الطعام والشراب والنكاح والكلام، يقال صام صوما وصياما، ورجل صائم وصوم، ورجل صائم وصوم.
وصوم
وقال الراغب: الصوم ورجل صائم وصوم.
نعم.
نعم، أحسن الله إليك. وقال الراغب: الصوم في الأصل الإمساك عن الفعل، ولذلك قيل للفرس الممسك عن السير صائم. وفي الشرع إمساك المكلف بالنية عن تناول المطعم والمشرب، أو المطعم والمشرب، عن تناول المطعم والمشرب والاستمناء والاستقاء من الفجر إلى المغرب. قال رحمه الله: باب وجوب صوم رمضان. وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس، فقال: يا رسول الله، أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ فقال: الصلوات الخمس، إلا أن تطوع شيئا. فقال: أخبرني بما فرض الله علي من الصيام. فقال: شهر رمضان، إلا أن تطوع شيئا. فقال: أخبرني ما فرض الله علي من الزكاة. قال: فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام. قال: والذي أكرمك بالحق لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق. قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صام النبي صلى الله عليه وسلم عاشوراء وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك، وكان عبد الله لا يصومه إلا أن يوافق صومه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد ابن أبي حبيب أن عراك بن مالك حدثه أن عروة أخبره عائشة رضي الله عنها أن قريشا كانت تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامه حتى فرض رمضان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شاء فليصومه، ومن شاء أفطره. قال قوله باب وجوب صوم رمضان كذا للأكثر وللنسفي باب وجوب رمضان وفضله. وقد ذكر أبو الخير الطالقاني في كتابه حظائر القدس لرمضان 60 اسما. وذكر بعض الصوفية أن آدم عليه السلام لما أكل من الشجرة ثم تاب تأخر قبول توبته مما بقي في جسده من تلك الأكلة 30 يوما، فلما صفى جسده منها طيب عليه ففرض على ذريته صيام 30 يوما. وهذا يحتاج إلى ثبوت السند فيه إلى من يقبل قوله في ذلك، وهيهات وجدان ذلك. قوله وقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام الآية أشار بذلك إلى مبدأ فرض الصيام، وكأنه لم يثبت عنده على شرطه فيه شيء، فأورد ما يشير إلى المراد، فإنه ذكر فيه 3 أحاديث. حديث طلحة الدال على أنه أو حديث طلحة الدال على أنه لا فرض إلا رمضان،
لا فرض
وحديث
إلا رمضان.
نعم صلى الله عليه أنه لا فرض إلا رمضان، وحديث ابن عمر وعائشة المتضمن الأمر بصيام عاشوراء. وكأن المصنف أشار إلى أن الأمر في روايتهما محمول على الندب بدليل حصر الفرض في رمضان، وهو ظاهر الآية، لأنه تعالى قال كتب عليكم الصيام ثم بينه فقال شهر رمضان. وقد اختلف السلف هل فرض على الناس صيام قبل رمضان أو لا، فالجمهور وهو المشهور عند الشافعية أنه لم يجب قط صوم قبل صوم رمضان. وفي وجه وهو قول الحنفية أول ما فرض صيام عاشوراء، فلما نزل رمضان نسخ. فمن أدلة الشافعية حديث معاوية مرفوعا لم يكتب الله عليكم صيامه، وسيأتي في أواخر الصيام. ومن أدلة الحنفية ظاهر حديثي ابن عمر وعائشة المذكورين في هذا الباب بلفظ الأمر، وحديث الربيع بنت معوذ الآتي، وهو أيضا عند مسلم: من أصبح صائما فليتم صومه، قالت: فلم نزل نصومه ونصوم ونصوم صبياننا وهم صغار. الحديث وحديث مسلم وحديث مسلمة مرفوعا: من أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم. الحديث وبنوا على هذا الخلاف: هل يشترط في صحة الصوم الواجب نية من الليل أو لا؟ وسيأتي البحث فيه بعد 20 بابا. وقد تقدم الكلام على حديث طلحة في كتاب الإيمان، وقوله فيه عن أبيه هو مالك ابن أبي عامر جد مالك ابن أنس الإمام. وقوله عن طلحة: قال الدمياطي في سماعه من طلحة نظر، وتعقب بأنه ثبت سماعه من عمر، فكيف يكون في سماعه من طلحة نظر؟ وقد تقدم في كتاب الأيمان في هذا الحديث ما يدل على أنه كتاب الإيمان أم الأيمان؟ كتاب
وقد تقدم
الإيمان
في كتاب الإيمان في هذا الحديث ما يدل على أنه سمع منهما جميعا. لا، الأيمان لم يأتي.
نعم أحسن الله إليك. وقد تقدم
في
في كتاب
الموضعين
الإيمان
المذكورين هنا الإيمان.
الإيمان نعم أحسن الله إليك. وقد
آمين.
تقدم في كتاب الإيمان في هذا الحديث ما يدل على أنه سمع منهما جميعا، وسيأتي الكلام على حديث ابن عمر وعائشة في أواخر الصيام إن شاء الله. قال باب فضل الصوم: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة، فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم مرتين، والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها. قوله باب فضل الصوم ذكر فيه حديث أبي هريرة من طريق مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عنه، وهو يشتمل على حديثين أفردهما مالك في الموطأ، فمن أوله إلى قوله الصيام جنة حديث، ومن ثم إلى آخره حديث، وجمعهما عنه هكذا القعنبي، وعنه رواه البخاري هنا، ووقع عند غير القعنبي من رواة الموطأ زيادة في آخر الثاني وهي بعد قوله وانا اجزي به والحسنات بعشر امثالها زادوا الى 700 ضعف، الا الصيام فهو لي وانا اجزي به. وقد اخرج البخاري هذا الحديث بعد ابواب من طريق ابي صالح عن ابي هريره، وبين في اوله انه من قول الله عز وجل كما سابينه. قوله الصيام جنه، زاد سعيد بن منصور عن مغيره بن عبد الرحمن عن ابي الزنادي جنه من النار. وللنسائي من حديث عائشه مثله، وله من حديث عثمان بن ابي العاص الصيام جنة كجنة أحدكم من القتال. ولأحمد من طريق أبي يونس، ولأحمد من طريق أبي يونس عن أبي هريرة جنة وحصن حصين من النار. وله من حديث أبي عبيدة بن الجراح الصيام جنة ما لم يخرقها. زاد الدارمي بالغيبة، وبذلك ترجم له هو وأبو داود. والجنة بضم الجيم الوقاية والستر، أو الستر. وقد تبين بهذه الروايات
الستر
متعلق،
والستر.
نعم أحسن الله، قال وقد تبين بهذه الروايات متعلق هذا الستر وأنه من النار، وبهذا جزم ابن عبد البر. وأما صاحب النهاية فقال معنى كونه جنة أي يقي صاحبه ما يؤذيه من الشهوات. وقال القرطبي جنة أي سترة، يعني بحسب مشروعيته، فينبغي للصائم أن يصونهم مما يفسده وينقص ثوابه. وإليه الإشارة بقوله فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث إلى آخره. ويصح أن يراد أنه سترة بحسب فائدته، وهو إضعاف شهوات النفس. وإليه الإشارة بقوله يدع شهوته. ويصح أن يراد أنه سترة بحسب ما يحصل من الثواب وتضعيف الحسنات. وقال عياض في الإكمال معناه سترة من الآثام أو من النار أو من جميع ذلك. وبالأخير جزم النووي، الأخير من جميع ذلك،
الأخير نعم من جميع التعميم يعني.
نعم أحسن الله إليكم.
أمين.
وقال ابن العربي إنما كان الصوم جنة من النار لأنه إمساك عن الشهوات.
وكأنها والله أعلم، يعني أقول هذا جرأة الآن، لكن يعني عندي كثير من الشواهد عليه، هذا فعل الإمام النووي دائما، أنه يعمم ما جاء غير مقيد إذا ما كان المعنى يحتمل التعميم.
نعم أحسن الله إليك.
نعم.
قال وقال ابن العربي إنما كان الصوم جنة من النار لأنه إمساك عن الشهوات، والنار محفوفة بالشهوات. فالحاصل أنه إذا كف نفسه عن الشهوات في الدنيا كان ذلك ساترا له من النار في الآخرة. وفي زيادة أبي عبيدة بن الجراح إشارة إلى أن الغيبة تضر بالصيام. وقد حكى عن عائشة وبه قال الأوزعي أن الغيبة تفطر
وقد
الصائم
حكي
و... نعم أحسن الله عليك. وقد حكي عن عائشة وبه قال الأوزعي أن الغيبة تفطر الصائم وتوجب عليه قضاء ذلك اليوم. وأفرط ابن حزم فقال يبطله كل معصية من متعمد لها ذاكرا لصومه، سواء كانت فعلا أو قولا، لعموم قوله فلا يرفث ولا يجهل، ولقوله في الحديث الآتي بعد أبواب من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة، من لم
حاجة
يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. والجمهور وإن حملوا النهي على التحريم إلا أنهم خصوا الفطرة بالأكل والشرب والجماع. وأشار ابن عبد البر
ففرقوا يعني بين المبطل والمحبط.
نعم أحسن الله إليكم.
نعم
قال وأشار ابن عبد البر إلى ترجيح الصيام على غيره من العبادات فقال حسبك بكون الصيام جنة من النار فضلا. وروى النسائي بسند صحيح عن أبي أمامة قال قلت يا رسول الله مرني بأمر آخذه عنك، قال عليك بالصوم فإنه لا
كأنها
مثل له.
آخذه في مقابل مرني.
نعم أحسن الله إليكم. قال قلت يا رسول الله مرني بأمر آخذه عنك، قال عليك
مثل
بالصوم
قولهم دعني أحكي.
نعم صلى الله عليه وسلم. قال فإنه لا مثل له، وفي رواية لا عدل له. والمشهور عند الجمهور ترجيح الصلاة، قوله فلا يرفث أي الصائم كذا وقع مختصرا في وفي الموطأ كذا وقع مختصرا وفي الموطأ الصيام جنة، فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث إلى آخره، ويرفث بالضم والكسر، ويجوز في ماضيه التثليث. والمراد بالرفث هنا وهو بفتح الراء والفاء ثم المثلثة الكلام الفاحش، وهو يطلق على هذا وعلى الجماع وعلى مقدماته وعلى
والمراد
ذكره.
بالرفث
والمراد بالرفث هنا وهو بفتح الراء والفاء ثم المثلثة، نعم أحسن الله إليك، الكلام الفاحش، وهو يطلق على هذا وعلى الجماع وعلى مقدماته وعلى ذكره مع النساء أو مطلقة، ويحتمل أن يكون لما هو أعم منها. وقوله ولا يجهل أي لا يفعل شيئا أو لا يفعل شيئا من أفعال أهل الجهل كالصياح والسفه ونحو ذلك، ولسعيد بن منصور من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه فلا يرفث ولا يجادل. قال القرطبي لا يفهم من هذا أن غير لا يفهم من هذا أن غير يوم الصوم يباح فيه ما ذكر، وإنما المراد أن المنع من ذلك يتأكد بالصوم. قوله وإن امرؤ بتخفيف النون قاتله أو شتمه، وفي رواية صالح فإن سابه أحد أو قاتله، ولأبي قرة من طريق سهيل عن أبيه وإن شتمه إنسان فلا يكلمه، ونحوه في رواية هشام عن أبي هريرة عند أحمد، ولسعيد بن منصور من طريق سهيل فإن سابه أحد أو ما راه أي جادله، ولابن خزيمة من طريق عجلان مولى المشمعل عن أبي هريرة فإن سابك أحد فقل إني صائم وإن كنت قائما فاجلس، ولأحمد والترمذي من طريق ابن المسيب عنه أو عن أبي هريرة فإن جهل على أحدكم جاهل وهو صائم، وللنسائي من حديث عائشة وإن امرؤ جهل عليه فلا يشتمه ولا يسبه. واتفقت
واتفقت
الروايات
الروايات كلها
نعم أحسن الله عليك، واتفقت الروايات كلها على أنه يقول إني صائم، فمنهم من ذكرها مرتين ومنهم من اقتصر على واحدة، وقد استشكل ظاهره أو استشكل
استشكل
ظاهره نعم أحسن الله عليكم، وقد استشكل ظاهره بأن المفاعلة تقتضي وقوع الفعل من الجانبين، والصائم لا تصدر منه الأفعال التي رتب عليها الجواب خصوصا المقاتلة. والجواب عن ذلك أن المراد بالمفاعلة التهيئ لها، أي إن
أي إن
تهيأ أحد نعم صلى الله عليه، أي إن تهيأ أحد لمقاتلته أو مشاتمته فليقل إني صائم، فإنه إذا قال ذلك أمكن أن يكف عنه، فإن أصر دفعه بالأخف فالأخف كالصائل، وهذا في من يروم مقاتلته حقيقة، فإن كان المراد بقوله قاتله شاتمه لأن القتل يطلق على اللعن، واللعن من جملة السب، ويؤيد ما ذكرت أو ما ذكرت من الألفاظ المختلفة فإن حاصلها يرجع إلى الشتم، فالمراد من الحديث أنه لا يعامله بمثل عمله بل يقتصر على قوله إني صائم، واختلف في المراد بقوله فليقل إني صائم هل يخاطب بها الذي يكلمه بذلك أو يقولها في نفسه، وبالثاني جزم المتولي ونقله الرافعي عن الأئمة، ورجح النووي الأول في الأذكار، وقال في شرح المهذب كل منهما حسن، والقول باللسان أقوى ولو جمعهما لكان حسنا، ولهذا التردد أتى البخاري في ترجمته كما سيأتي بعد أبواب بالاستفهام، فقال باب هل يقول إني صائم إذا شتم، وقال الروياني إن كان رمضان فليقل بلسانه وإن كان غيره فليقل في نفسه، وادعى ابن
يعني
العربي
فكرة التفرقة يعني بين كل الناس صايمة فما فيش رياء، أو هو اللي صايم فقط فيخشى على نفسه الرياء.
نعم إن شاء الله أحسن الله لكم.
يعني
وادعى ابن العربي أن موضع الخلاف في التطوع، وأما في الفرض فيقوله بلسانه قطعا، وأما تكرير قوله إني صائم فليتأكد لن فليتأكد فليتأكد الانزجار منه أو ممن يخاطبه بذلك.
يبقى فليتأكد، يعني فلكي يتأكد.
نعم، أحسن الله لك.
نعم.
فليتأكد الانزجار منه أو ممن يخاطبه بذلك. ونقل الزركشي أن المراد بقوله فليقل إني صائم مرتين يقوله مرة بقلبه ومرة بلسانه، فيستفيد بقوله بقلبه كف لسانه عن خصمه، وبقوله بلسانه كف خصمه عنه، وتعقب بأن القول حقيقة باللسان، وأجيب بأنه لا يمنع المجاز، أو لا يمنع المجاز.
لا
وقوله
يمنعنا.
نعم، أحسن الله إليك. وقوله قاتله يمكن حمله على ظاهره، ويمكن أن يراد بالقتل لعن يرجع إلى معنى الشتم، ولا يمكن حمل
عندي
قاتله.
ويمكن أن يراد بالقتل اللعن فيرجع إلى معنى الشتم.
نعم، أحسن الله إليك.
أمين.
ولا يمكن حمل قاتله وشاتمه على المفاعلة، لأن الصائم مأمور بأن يكف نفسه عن ذلك، فكيف يقع ذلك منه؟ وإنما المعنى إذا جاءه متعرضا لمقاتلته أو مشاتمته، كأن يبدأه بالقتال أو بقتل أو شتم، كأن يبدأه بقتل أو شتم، اقتضت العادة أن يكافئه عليه. فالمراد بالمفاعلة إرادة غير الصائم ذلك من الصائم. وقد تطلق المفاعلة على التهيؤ لها ولو وقع الفعل من واحد، وقد تقع المفاعلة بفعل الواحد، كما يقال لواحد عالج الأمر وعافاه الله، وأبعد من حمله على ظاهره، فقال المراد إذا بدرت من الصائم مقابلة الشتم بشتم على مقتضى الطبع فلينزجر عن ذلك ويقول إني صائم. ومما يبعده قوله في الرواية الماضية فإن شتمه شتمه،
يعني
والله
فليس
أعلم.
فيه المساعدة يعني.
نعم، أحسن الله. وفائدة قوله إني صائم أنه يمكن أن يكف عنه بذلك، فإن أصر دفعه بالأخف، فالأخف كالصائل، هذا في من يروم مقاتلته حقيقة. فإن كان المراد بقوله قتله شتمه، فالمراد من الحديث أنه لا يعامله بمثل عمله، بل يقتصر على قوله إني صائم.
نعم،
قوله والذي نفسي
جزاكم الله خيرا. يعني هذا
خير
معنى مناسب في الحديث، نقف عنده إن شاء الله.
إن شاء الله. أحسن الله.
آمين جميعا.